والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في أن المستفاد من الدليل الأدلة التي تقدمت لحجية خبر الواحد، والتي المهم منها سيرة العقلاء وسيرة المتشرعاء وبعض الأخبار الخاصة القطعية السند، ما هو مفاد والمقدار المستفاد من هذه الأدلة الثلاثة من الحجية؟ هل نستفيد حجية خبر الثقة فيكون موضوع الحجية وثاقة الراوي، أو يكون موضوع الحجية الخبر الموثوق به؟ وقد أثبتنا بالأبحاث السابقة أن المستفاد من هذه الأدلة حجية الخبر الذي يكون راويه ثقة، فوثاقة الراوي موضوع للحجية لا الوثوق والظن بصدور المخبر به. ثم بعد هذا قلنا أنه يقع البحث في تفصيلين أو في نقطتين. النقطة الأولى أن خبر غير الثقة إذا كان قد عمل به المشهور، هل يكون عمل المشهور جابرا لضعف الخبر وضعف السند أو لا يكون جابرا؟ وقد تقدم أيضا البحث في أنه لا يمكن قبول جابرية العمل المشهور بخبرين للسند. والبحث الثاني والتفصيل الثاني هو أنه إذا فرض أن خبرا ما كان راويه ثقة لكن لم يعمل به المشهور، أعرض عنه المشهور، هل يكون إعراض المشهور موجبا لوهن السند ولكسر حجية الخبر أو لا؟ والعنوان العام لهذا التفصيل أنه تكون هناك قرينة نوعية وإمارة قوية نوعية تقتضي تكذيب صدور هذا الخبر رغم أن الراوي للخبر يكون ثقة. هل يكون في مثل هذه الموارد الحجية أيضا ثابتة لمثل هذا الخبر، أو أن الحجية هنا لا تكون ثابتة؟ قد يقال أن مقتضى حجية خبر الثقة وأن هذا الراوي ثقة أن هذا الخبر أيضا حجة، ما لم يقطع بخلافه بكذبه يكون حجة، لا مانع من جعل الحجية لمثل هذا الخبر. وهذا ما ذهب إليه جملة من الأعلام، إلا أن السيد الشهيد قدس سره في هذه الدورة أنكر ذلك وقبل هذا التفصيل، وأن قيام إمارة قوية نوعية على مكذبة لصدور الخبر يوجب عدم شمول دليل الحجية لمثل هذا الخبر فيسقط عن الحجية، وجعل مسألة إعراض المشهور من تطبيقات هذه الكبرى في الفقه. إعراض المشهور في مورد عن خبر ورواية ينقلها لنا نفس المشهور، ولا يكون في ذلك المورد معارض أو مثلا مقتضى القاعدة أو عموم فوقاني ونحو ذلك، ليحتمل أن يكون إعراض المشهور مستندا إلى أعمال الصناعة والمدارك. في مثل ذلك ربما يكون إعراض المشهور صغرى لهذه الكبرى، أي يمكن أن يستكشف في ذلك المورد من إعراض المشهور أنهم وجدوا كأنه خلل في صدور هذه الرواية، وإلا لماذا لم يعملوا بها مع عدم وجود معارض لها ولا مقتضى قاعدة مثلا مخالف حتى يتوهم إعمال الصناعات؟ فيكون هذا بنفسه قرين إعراض المشهور على أن الخبر لم يصدر، وأن في صدوره مثلا خلل وخصوصية، أو صدر تقية مثلا جهة الصدور فيها غير تامة. فهذه الإمارة إذا كانت بدرجة قوية كما في مثل المشهور أعراض المشهور، حينئذ لا يكون هذا الخبر موضوعا لدليل الحجية، لا لحصول القطع بعدم صدوره، فإن هذا لا يحصل من إعراض المشهور، ولا الإطمئنان بعدم صدوره، بل لأن هذه الإمارة إمارة مكذبة وهي إمارة قوية، وهذه الإمارة المكذبة تجعل مؤدي الخبر لا يكون مشمولا لدليل الحجية. خب لماذا لا يكون مشمولا لدليل الحجية مع أن الخبر خبر ثقة والراوي ثقة؟ بيّن في وجه ذلك أن مهم الدليل كما قلنا هذه الأدلة الثلاثة: سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة والروايات الخاصة التي قلنا أن بعضها سندها ربما يكون قطعيا أو اطمئنانيا. وشيء من الأدلة الثلاثة لا يشمل مثل هذا الخبر الذي قامت الإمارة القوية النوعية على تكذيبه. أما سيرة العقلاء فلأن العقلاء إنما يبنون على حجية خبر الثقة، لا بملاك التعبد كما قلنا، بل بملاك الكاشفية. الكاشفية دخيلة في الحكم العقلائي، بل هو روح الحجية لدى العقلاء وقوام الحجية. فإذا فرض في مورد كاشفية الوثاقة ابتليت بمزاحم قوي أقوى من الوثاقة أو مساوية مع الوثاقة في الكاشفية، وكانت تلك الإمارة تكذب صدور الخبر، حينئذ في مثل هذه الحالة تزول الكاشفية التي هي ملاك الحجية وقوام الحجية في النظر العقلائي. إذن فلا سيرة عقلائية، السيرة العقلائية هنا لا تقتضي، لأن ملاكها إنما هو الكاشفية كما قلنا. لو حكم العقلاء هنا أيضا بالحجية، معناه أن الحجية عندهم تعبدية وموضوعية، لا أن الحجية من باب الكاشفية والطريقية ووجود كاشفين. هذا حال سيرة العقلاء. وأما سيرة المتشرعة فالمسألة فيها واضحة. الخبر الذي لم يعمل به الأصحاب، أكثر الأصحاب، مشهور الأصحاب، هذا لا يعلم أن المتشرع كانوا يعملون بها بمثل هذه الأخبار. لم تكن مثل هذه الأخبار بتلك الدرجة من الكثرة والشيوع بيد المتشرع، لكي نحرز أن المتشرع كانوا يعملون حتى بمثل هذه الأخبار. بل تقدم فيما سبق أن إثبات سيرة المتشرع في هذه المسألة بالخصوص متوقف على وجود سيرة عقلائية في المرتبة السابقة. فإذا شككنا ونفينا السيرة العقلائية بالبيان المتقدم، فأيضا ينتفي تقريب السيرة المتشرعية. فالدليل الثاني أيضا لا يمكن التمسك به في المقام. والدليل الثالث أيضا كذلك، فإن الروايات الدالة على أنه ثقة إنما هي تمضي نفس ما هو المركوز لدى العقلاء من حجية الخبر، خبر الثقة، حينئذ لا يكون فيها إطلاق أكثر مما هو في البناء العقلائي والسيرة العقلائية المركوزة والتي أمضتها هذه الروايات. إذن هي روايات إمضائية بحسب الحقيقة، وليست روايات تأسيسية لكي يستفاد منها أكثر من هذا المقدار. هذا البيان الذي بيّنه السيد الشهيد في هذه الدورة. في الدورة السابقة بيّن بياناً، بيّن هذا البيان لكن لا بهذا الشكل الفني، بشكل آخر ساذج، وبيّن وأشكل عليه لم يقبله في تلك الدورة. ما يستخلص من كلمات السيد الشهيد في الدورة السابقة مجموع إشكالات ثلاثة لا بأس بالتعرض إليها وملاحظة أن شيئاً منها هل يتم أو لا يتم. فإذا تم شيء منها حينئذ يصح ما ذكره في الدورة السابقة، وإذا لم يتم تلك الإشكالات فيكون الصحيح ما ذهب إليه في الدورة الثانية. الإشكالات ثلاثة، أهمها إشكالات ثلاثة. الإشكال الأول أن الحجية أن قيام إمارة على خلاف خبر الثقة يوجب زوال الكاشفية، بمعنى حصول الظن بالفعل من هذا الخبر، خبر الثقة في هذا المورد لقيام الإمارة على خلافه. إلا أن الكاشفية لها معنيان: الكاشفية بمعنى الظن الشخصي الفعلي، والكاشفية بمعنى الظن النوعي، أي أن هذا الخبر في مجموع الأخبار والروايات يكون طرفا لعلم إجمالي بمطابقة جملة منها أكثرها ونصفها للواقع، هذا ما يسميه الكاشفية النوعية. وإن كان في شخص هذا المورد قد لا يعلم، قد لا يظن، لا يحصل ظن منه، لكن هو طرف في مجموع أخبار الأخبار، أخبار الثقات في العالم مثلا، والتي يعلم أن أكثرها أو جملة منها مطابقة للواقع. هذا هو ملاك الكاشفية النوعية. ملاك الكاشفية النوعية إنما يكون بملاحظة نوع هذا الصنف من الأسباب والكواشف، وملاحظة أن هذا النوع وهذا المجموع مثلا فيه علم إجمالي كبير بأن قسما كبيرا منها مطابق للواقع، فيكون هذا هو ملاك ومعنى وتعريف الكاشفية النوعية. حينئذ يقال هنا حينما تقوم هذه الرواية، هذه الإمارة على خلاف هذا الخبر كإعراض المشهور، والخبر مخبره ثقة، أي داخل في دائرة الأخبار الثقات، الكاشفية بالمعنى الأول وهو الظن الشخصي طبق الخبر يزول لوجود تلك الإمارة المزاحمة. إذا لا يكون الظن على طبق تلك الإمارة فلا أقل من أنه لا يحصل ظن من ناحية خبر الثقة بالصدور. فالكاشفية بالمعنى الأول تزول، إلا أن الكاشفية بالمعنى الثاني محفوظة، إذ يبقى هذا الخبر على كل حال طرفا في أطراف ذاك العلم الإجمالي الذي يكون أكثر أطرافه إجمالا مطابقة للواقع ومصيبة للواقع، وهو معنى الكاشفية النوعية. وملاك الحجية يقال أنما هو الكاشفية الثانية لدى العقلاء لا الكاشفية الأولى. إذن فملاك الحجية غير منتف في المقام، ليقال أن السيرة العقلائية هنا ليست موجودة. هذا البيان جوابه أنه إذا كان تلك الإمارة إمارة وظن شخصي، قد يصح أن يقال أن هذا الظن الشخصي يزيل الظن الشخصي من خبر الثقة، يزيل الكاشفية بالمعنى الأول لا بالمعنى الثاني، لكن التفصيل مدعى المفصل هو التفصيل بين خبر الثقة التي تقوم إمارة نوعية أيضا على خلافها، إمارة تكون فيها كاشفية نوعية بحيث ذلك السبب وذلك الكاشف المعاكس لهذا الخبر، ذلك الكاشف أيضا كاشف نوعي لدى العقلاء، يعني العقلاء حينما يلحظون صنف ذلك الكاشف أيضا يجدون أن أكثره مطابق للواقع. في مثل هذه الحالة يقال أن الخبر الثقة عند العقلاء لا يكون حجتان. لم نجعل موضوع الحجية، لم نفصل بينما إذا لم يحصل الظن ولو لطبع خاص أو لخصوصية لسبب خاص في هذه المسألة، لم يحصل لها لاستبعاد مثلا، لعدم استذواق، لم يحصل ظن على صدور هذه الرواية، ليس هذا هو التفصيل المدعى في المقام. التفصيل المدعى في المقام التفصيل بين أن تقوم إمارة نوعية كهذه الإمارة من حيث غلبة مطابقتها صنفها ونوعها للواقع، والعلم الإجمالي مثلا في دائرة صنفها بأن أكثرها مطابق للواقع أو قسم منها مطابق للواقع، مثل هذه الإمارة حينما تقوم على تكذيب الإخبار، إخبار الثقة، حينئذ هنا لا الكاشفية بالمعنى الأول محفوظة ولا الكاشفية بالمعنى الثاني محفوظة، كلتا الكاشفيتين غير محفوظتين، منتفيتان حينئذ. وهذا هو معنى انتفاء ملاك الحجية، إذ نقول العقلاء لو كانوا أيضا هنا يقولون بالحجية لهذا الخبر وهذا معناه أنه الخبر له خصوصية تعبدية عندهم. ملاك حجية مثل هذه الأخبار التي على خلافها إمارات نوعية لا تقل كاشفية نوعية عنها، مثل هذه الأخبار جعل الحجية عند العقلاء لها لا ملاك له إلا التعبد المحض بالخبر وإلا موضوعية ذات الخبر والإخبار. وهذا خلف ما تقدم من أن العقلاء إنما يقولون بالحجية في مورد يجعلون الحجية بملاك الكاشفية، روح الحجية عندهم وقوام الحجية عندهم بوجود الكاشفية أنه ولو النوعية، وهذه انتفت في المقام بحسب الحقيقة. فهذا الجواب غير تام. الجواب الثاني الذي يمكن أن يستفاد من الدورة السابقة أن يقال أن هذا الإشكال غاية ما يصنع يبطل الدليلين اللبيين، أي سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة، لا يمكن التمسك بهما حينئذ. سيرة العقلاء لأن الكاشفية لها مقومية وقوام الحجية عند العقلاء، سيرة المتشرعية باعتبار عدم إحراز أن المتشرع كانوا يعملون بمثل هذا الخبر الذي على خلافه مثلا إمارة نوعية قوية كإعراض المشهور. لكن يبقى الدليل الثالث تاما، فإن الدليل الثالث وهو إطلاق الروايات التي كانت أدلة لفظية في الواقع، إنه ثقة فإنه الثقة المأمون فاسمع لهما وأطع، أو إنهما الثقتان المأمونان فاسمع لهما وأطع. هذه الروايات نتمسك بإطلاقها اللفظي ونقول غاية ما يثبت بهذا البيان أن سيرة العقلاء، أن العقلاء لا يرون الحجية هنا. كون العقلاء لا يرون الحجية مسألة، وكون العقلاء يرون أنه لا يعقل جعل الحجية هنا مسألة أخرى. الذي يثبت بهذا غاية ما يثبت قصارى ما يثبت أن العقلاء هم لا يعملون بمثل هذا الخبر لزوال الكاشفية فيه، لا أنهم يستهجنون جعل الحجية له ويستبعدون جعل الحجية، يحتملون أن مشرعا مقننا يجعل الحجية له. إذن فغاية ما يثبت بذاك البيان أن الدليل أن العقلاء هم لا يرون الحجية هنا، لا أنهم يرون عدم إمكان جعل الحجية هنا، يرون استهجان جعل الحجية لنا، لا يرون ذلك. خب فحينئذ إذا كان الأمر هكذا فلا مانع من التمسك بإطلاق إنه ثقة، نتمسك بإطلاق ثقة، أن كل ثقة كلما كان هذا ثقة الراوي ثقة حينئذ يؤخذ ويسمع له ويطاع. وهذا الإطلاق اللفظي لا يمكن رفع اليد عنه إلا إذا كان هذا الإطلاق فيه استهجان مثلا، أو كان هذا الإطلاق غير معقول فيه محذور، ولم نثبت نحن محذورا في هذا الإطلاق، وإنما في هذا في جعل الحجية لمثل هذا الخبر، وإنما غايته وقصاراه أن سيرة أن العقلاء هم لا يعملون بمثل هذا الخبر، لا أنهم يستهجنون جعل الحجية، فلعل الشارع جعل الحجية على نحو الموضوعية. حتى هنا نتمسك بإطلاق الروايات الدالة على أن كل ثقة مثلا يؤخذ بكلامه ويسمع له، بالإطلاق اللفظي نثبت أنه هنا الشارع جعل الحجية أيضا لهذا الإخبار لكونه إخبار ثقة من الثقة، وإن كان قد قامت إمارة نوعية على خلافه. هذا البيان إنما يتم لو كانت الروايات ابتداء أن تقول خبر الثقة حجة بهذا اللسان، لو كان لنا قاعدة من هذا القبيل لا بأس حينئذ أن يتمسك بالإطلاق، إذ هذا الإطلاق لا محظور في التمسك به إلا إذا فرض أن مثل هذا الخبر كان يقبح مثلا جعل الحجية له، أو مستهجن أو غير ممكن، وإلا ما دام ممكن فإطلاق اللفظي يكون حجة. وأما إذا لاحظنا الروايات التي استدللنا بها على الحجية نجد أن تلك الروايات لم يكن في شيء منها قد بين كبر الحجية، تمام تلك الروايات كبرى الحجية كانت مستترة فيها، استفدناها بنحو التقدير المذكور فيها صغرى الحجية، إنه ثقة يونس بن عبد الرحمن ثقة. أما ماذا حينئذ؟ كأنه يفترض أن الكبرى مركوزة، ولهذا باعتبار مركوزية الكبرى كل تلك الروايات التي تعرضنا لها، يعني ما تم منها من حيث السند، تلك الروايات لم تكن تتعرض لفظا لبيان الكبرى، الكبرى كانت مقدرة ومحالة على ما هو المركوز في الذهن العقلائي والعرفي، والمذكور فقط الصغرى، إنه ثقة. وحيث أن كل ثقة مثلا يؤخذ بكلامه، إذن فاسمع لهما وأطع، كل ثقة يؤخذ بكلامه لم يكن مذكورا في هذه الروايات بل كان مستترا. ونقطة الاستتار هو المركوزية. حينئذ مثل هذا اللسان الذي ليس فيه دلالة لفظية على تلك الكبرى لا يمكن أن يفيد إلا مقدرية واستتار الكبرى بالمقدار الذي يكون مركوزا، لا أكثر من ذلك المقدار الذي يكون مركوزا، لأن الدال على الكبرى ليس دالا لفظيا، الدال على تلك الكبرى دال لبي لا دال لفظي، يعني نفس الارتكاز. وكون هذه الكبرى كبرى معاشة معروفة واضحة مركوزة عليها بناء العقلاء، إذن فإذا كان الدال على الكبرى دالا لبيا الذي هو نفس السيرة العقلائية، فالنتيجة تتبع خص المقدمتين، فلا تكون حينئذ، لا يكون مفاد مثل هذه الرواية الدلالة على أكثر من تقدير تلك الكبرى المركوزة لدى العقلاء. وقد افترضنا أن الكبرى المركوزة لدى العقلاء ليست بأكثر من أنه إذا كان الخبر خبر الثقة ووثاقة الراوي فيه كاشفية يكون حجتان، يعني إذا لم يكن عليه إمارة أخرى أقوى أو مساوية معها ونوعية أيضا في الكاشف مكذبة لها، إذن فهذا البيان الثاني أيضا لا يتم، لأنه إنما يتم لو كان لنا رواية تلك الرواية فيها دلالة لفظية على كبرى حجية خبر الثقة، بأن يقول خبر الثقة حجة أو يعمل به. وأما أنه حيث لم يكن له شيء من هذا القبيل، ما أدي إليك عني فعني، هذا نتيجة وتطبيق ليس هو الكبرى، إنهما الثقة فإنهما الثقتان وكل ثقة يؤخذ به، إذن فما أدي هذا الشخص وهذان الشخصان لكما هذا نتيجة مو الكبرى. مع ذلك هذا ليس فيه دلالة على تلك الكبرى، فالكبرى الدال عليها يفهم من المناسبات والارتكاز وذكر الصغرى والنتيجة، فإن ذكر الصغرى وذكر النتيجة يحتاج إلى كبرى لا محالة، فيعتمد على الدال اللبي، يعتمد على الدال اللبي في الدلالة على الكبرى، والدال اللبي دلالته ليس بحسب الفرض بأكثر من لزوم العمل بخبر الثقة الذي لا يكون هناك إمارة نوعية قوية على خلافها. هذا أيضا بيان الجواب الثاني. الوجه الثالث المذكور في تلك الدورة الاستشهاد بأخبار العلاج، بالأخبار العلاجية وأخبار الأخبار الواردة عن المعصومين في علاج حالات التعارض بين روايتين. في موارد التعارض بين الروايتين كل من الروايتين خبر ثقة والوثاقة إمارة نوعية، يكون موارد التعارض بين الإمارتين طبق هذا البيان من موارد وجود إمارتين نوعيتين إحداهما تكذب الأخرى، فيكون طبقا لهذا البيان مقتضى الحجية منتفيا في هذا المورد، لا أن مقتضى الحجية موجود وفعلية الحجية منتفية. لو قلنا بأن موضوع الحجية إنما هو الخبر الثقة الذي لا إمارة نوعية على خلافه، فموارد التعارض دائما يكون من موارد الخبر الثقة الذي توجد إمارة نوعية وهي خبر الثقة الأخرى على خلافه. إذن فيكون مقتضى الحجية فيه منتفيان، لا أن مقتضى الحجية موجود ونتيجة وفعلية الحجية منتفية، وظاهر أخبار العلاج أن مقتضى الحجية في موارد التعارض موجود، أن هذا التعارض ليس من قبيل تعارض اللا حجة مع اللا حجة، من تعارض الحجتين. ظاهر أخبار العلاج سواء أخبار الترجيح أو أخبار التخيير، ظاهر تلك الأخبار أن مقتضى الحجية هناك تام بحسب الحقيقة، وإنما ما لا يتم فعلية الحجية، بحيث لو كان يمكن العمل بهما معا كانا معا حجتين بالفعل ويعمل بهما معا. فظاهر أخبار العلاج أن مقتضى الحجية لا ينتفي عند الشارع بمجرد قيام الإمارة النوعية على الخلاف، وأن موارد التعارض ليس من قبيل موارد خبر الفاسق الذي لا مقتضي للحجية فيه، بل موارد التعارض فيه مقتضى الحجية تامون، وإنما فعلية الحجية غير موجودة للمزاحمة ولعدم إمكان حجية الخبرين معا والعمل بالخبرين المتعارضين معا. إذن فمدلول أخبار العلاج أن الحجية في باب الأخبار ليست مشروطة بأن لا تكون عبارة على خلافها ولو نوعية، إذ لو كانت كذلك لكان لا داعي إلى البحث عن الترجيح والتخيير والمرجحات، لأن هذا البحث فرع أن يكون مقتضى الحجية تاما، ومع قيام الإمارة على الخلاف يسقط مقتضى الحجية عن الخبرين معا، إذ كل منهما في قباله إمارة مكذبة ونوعية أيضا لأنه إخبار ثقة، فكان ينبغي أن يقول هنا لا موضوع للحجية أصلا. إذن فمفاد أخبار العلاج إثبات أن الحجية في باب خبر الثقة لا يكون مشروطا بعدم قيام إمارة نوعية على خلافه. هذا الوجه الثالث أيضا غير تام، فإنه لو سلمنا هذه النكتة التي هي هذه الدلالة في أخبار العلاج، وهي دلالة أشبه أن تكون دلالة أصولية لا دلالة عرفية، بس لو سلمنا هذه الدلالة الأصولية لأخبار العلاج مع ذلك هذا الكلام غير تام. لماذا؟ لأن موارد التعارض بين الخبرين ليس من مصادق بحثنا، التعارض بين الخبرين مجرد وجود خبرين مرويين من ثقتين عن معصوم واحد أو معصومين متعارضين لا يكون من مصادق وجود إمارة نوعية على تكذيب أحد الخبرين للآخر. لماذا؟ لأن صدور الأخبار المتعارضة عن المعصومين أمر لا إشكال فيه، معلوم، وقد بحثناه مفصلا في بداية بحث الجزء السابع تعارض الأدلة، أضفنا فصلا في منشأ حصول التعارض بين الأخبار والأحاديث. هناك قلنا أن التعارض بين الأخبار ليس من ناحية كذب الرواة، أقله أندره من ناحية اشتباه أو كذب الرواة، أكثره من ناحية صدور الأحاديث عن المعصومين بشكل متعارض. ولهذا في بعض تلك الأخبار ورد أنه يقول أتي المعصوم، يقول أجيئك هذا العام أسألك فتجيبني بخلاف ما سألتك أجبتني في العام السابق أو ما سألت أجابني به أبوك. صدور الأخبار المتعارضة عن الأحاديث المتعارضة للأخبار، صدور النصوص والأحاديث المتعارضة عن المعصومين أمر مقطوع به لا شك فيه، كثيرا ما يصدر منهم أحاديث متعارضة. فوجود خبرين متعارضين لا يعني أن أحدهما يكذب الآخر، يكون قرينة نوعية على أن الراوي الآخر قد كذب. وجود خبر آخر يرويه راو آخر على خلاف ما يرويه الراوي الأول هذا لا يشكل أصلا قرين على أن الراوي كذب، ولهذا قد يحصل ظن بصدورهما معا، قد يحصل ظن بالفعل بصدور كلا الخبرين المتعارضين، كثيرا ما يحصل ظن إذا كان الراوي لهما من كبار الثقات من قبيل زرارة محمد بن مسلم، لو روى زرارة شيئا ومحمد بن مسلم شيئا آخر وكان بينهما تعارض، لا نحتمل أن أحدهما كذب، بل نظن بأن نطمئن ونظن على الأقل بصدورهما معا لجلالة مقامهما وشأنهما. فوجود التعارض بين الخبرين لا يعني تكذيب الصدور، ومحل كلامنا ما إذا قامت إمارة قوية ظنية نوعية قوية على أن الصدور فيه خلل، على أن المخبر قد كذب في الصدور، ولو الكذب بالمعنى الأعم من تعمد الكذب أو الخطأ، محل بحثنا التفصيل بين ما إذا كان الخبر الذي راويه ثقة حصل إمارة على تكذيبه في نقله، وهذا غير موجود في باب التعارض، ولا يلزم من باب التعارض هذا الشيء أصلا. باب التعارض في الخبز ذاك بحث آخر. فمحل التفصيل هنا أن تقوم قرينة وإمارة نوعية تكشف عن وجود خلل في الناقل، وأن هذا الناقل الثقة وثاقته تعارضت مع شيء قرينة نوعية تكذب الوثاقة، ومعنى أنها تكذب الوثاقة يعني تدل تلك القرينة النوعية على أن هذا لم يكن صادرا عن المعصوم، إما توهم أو كذب والعياذ بالله هذا الثقة، فإما أخطأ وتوهم أو كذب بحيث وثاقته تكذب، وهذا ليس في باب التعارض يكون من هذا القبيل. ليس لازم التعارض بين خبرين أن يكون هناك تكذيب للوثاقتين، بل غالبا لا يكون كذلك. وإذن فأخبار العلاج مفاده تام من هذه الناحية، يعني كل من الخبرين في نفسه مقتضى الحجية يكون فيه تاما، لأنه لا تكذيب لجانب الصدور إذ يحتمل صدورهما، بل قد يظن بصدورهما معا، وإنما لا يمكن العمل بهما باعتبار ظهورهما المتعارضين، حتى لو كانا صادرين ظهورهما متعارضان. ولهذا نجد أن الترجيح في كثير المرجحات الثابتة مرجحات في المضمون لا في السند، فإن المرجحات السندية لم يثبت شيء منها، الأصدقية والعدلية ونحو ذلك لم يثبت شيء منها، بس حتى لو ثبت على كل حال ذاك أيضا في مقام الترجيح ثبت، لأن موضوع الحجية تام. الذي ثبت من الترجيحات إنما هو الترجيح بموافقة الكتاب والترجيح بمخالفة العامة، وكلاهما مرجحان مربوطان بالمضمون، مضمون الخبر لا بالسند، يعني مربوط بأن هذا هل هو حكم واقعي أو حكم خلاف الواقع، ولو صدر تقية من المعصوم كما في مخالفة العامة وموافقة العامة، وكذلك موافقة الكتاب ومخالفة الكتاب. إذن فمفاد أخبار العلاج ليس مفاده، حتى لو سلمنا هذا الظهور الأصولي الذي تقدم، مفاد أخبار العلاج ليس مربوطا بمحل كلامنا، مفاد أخبار العلاج أن موضوع الحجية تام في الخبرين، مقتضى الحجية تام في الخبرين المتعارضين. نعم نحن أيضا نقول تام، لأن الخبرين المتعارضين لا يوجد إمارة نوعية على كذب أحد الراويين فيه، بل قد يظن بصدقهما معا. محل البحث هو التفصيل بين خبر ثقة قامت إمارة نوعية على تكذيب الثقة في نقله، يقول أنت مشتبه في النقل، ليس الخطاب هكذا، أو أنت كاذب في النقل، إمارة على تكذيب الناقل والراوي وتكذيب نعم البحث في هذا. وإعراض المشهور الذي يجعل صغرى، يجعل صغرى لهذا المسألة، ولهذا لو فرض وجود معارض يقال إعراض المشهور هناك لا يكشف عن هذا الشيء، ولو معارض عند المشهور صحيح عندنا غير صحيح لا يكون كاشفا عن شيء من هذا القبيل، أو وجود قاعدة أو عموم قرآني لعل المشهور عملوا بمقتضى القاعدة وتركوا تلك الرواية. يختص هذا التفصيل بما إذا كان تلك القرينة النوعية مكذبة لصدور الخبر، يعني مكذبة لوثاقة الراوي، تقول أن هذا الراوي الثقة أخطأ أو تعمد الكذب في مقام الناقل، ما يقوله ليس مطابقا، ليس صادرا عن المعصوم، لا أنه ليس مطابقا لحكم الله الواقعي، ليس صادرا، وما ينقله يوجد فيه كذب أو خطأ واشتباه في الناقل، هذا هو الذي يقول نقول أنه ليس بحجة، مثل هذا الخبر نقول أنه ليس بحجة، لأن هذا الناقل فقد كاشفيته، هم الشخصية هم النوعية، بقيام ما يدل على تكذيبه فقد الوثاقة في هذا المورد، تفقد لا محالة كاشفيتها هم الشخصية هم النوعية. وأي ربط لهذا بباب التعارض بين الخبرين والذي ليس مستلزما لوجود التكذيب بين الوثاقتين في الصدور؟ إذن فهذا الوجه الثالث أيضا لا يرجع إلى محصل. فالصحيح أن الوجوه أن الأدلة الثلاثة التي هي مهم أدلتنا لإثبات حجية الخبر، خبر الثقة، سيرة العقلاء، سيرة المتشرعة، الروايات الخاصة، لا يمكن أن يستفاد منها أكثر من حجية خبر ثقة لا يوجد توجد إمارة نوعية لا شخصية، إمارة نوعية وعلى تكذيب الصدور لا على مسألة أخرى غير مربوطة بباب الصدور كما في موارد التعارض. إذن ما يكون المدعى هو هذا المدعى وهذا مدعى صحيح لا يستفاد. لو كان يرجع إلى جهة الصدور لا يكون حينئذ المضرر، يعني لا يكذب الصدور ولو من باب الاشتباه أن هذا اشتبه كان هناك شيء لم يلتفت إليه لا يكون هذا. إذن فما ذهب إليه في الدورة الثانية أمر فني لا يمكن رفع اليد عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي من بحث الخبر الواحد الإشارة إلى نقطة صغيرة، وهي أن الأدلة الثلاثة المتقدمة التي هي مهم الدليل على الحجية، سيرة العقلاء، سيرة المتشرعة، والأخبار الخاصة كما تشمل الأخبار أخبار الثقات بلا واسطة تشمل أيضا أخبار الثقات مع الواسطة، لعموم النكتة وعموم الأدلة الثلاثة جميعا. سيرة العقلاء من الواضح أن سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة حتى إذا كان عن خبر ثقة عن الواقع. سيرة المتشرعة ومتشرعتنا أخبارهم التي كانت بأيديهم أغلبها إن لم يكن كلها كانت مع الوسائط. والإطلاق اللفظي أيضا في الدليل الثالث أيضا تام للأخذ بكل إخبار ثقة يترتب عليه الأثر الشرعي بالنحو الذي تقدم في بحث حجية الخبر مع الواسطة. ونكتة لتوهم الاختصاص للأدلة الثلاثة أو للدليل اللبي مثلا الذي هو سيرة العقلاء أو سيرة المتشرعة، لا وجه لتوهم الاختصاص بخصوص الخبر بلا واسطة، هذا واضح. وبهذا ينتهي البحث عن حجية خبر الواحد. و لولا تعرض المحقق القمي إلى دليل الانسداد كان ينبغي أن يترك أصلا هذا الدليل، إلا أنه لخص هذا الدليل في كلمات في الأبحاث الخارج، اكتفي على بحث مقدمات الانسداد التي هي سوف يثبت أنه لا تتم هذه المقدمات لكي ننتهي إلى الانسداد فيبحث في نتائج دليل الانسداد. وبشكل مختصر أيضا لا بأس أن يتعرض لهذا الدليل. دليل الانسداد محاولة حاولها بعض الأصوليين لإثبات حجية الأخبار ضمن حجية كل ظن من الظنون، بناء على عدم تمامية دليل خاص على حجية خبر الثقة، حينما لم يتم دليل خاص من آية النبأ ولا آية النافر ولا أفرض سيرة العقلاء ونحو ذلك. هل يمكن إثبات الحجية لمطلق الظنون بما فيها الأخبار أيضا، أو لا يمكن إثبات الظن بمطلق إثبات الحجية لمطلق الظنون؟ من هنا بعض الأعلام كالمحقق القمي صاحب القوانين الذي ناقش في كل الأدلة التي استدل بها لحجية خبر الثقة حاول أن يبني حجية الروايات على أساس دليل الانسداد وأن مطلق الظن سوف يكون حجة في مثل عصورنا وأيامنا. فهو الذي أسس أو مثلا وضح وجلى هذا الدليل المسمى عندهم بدليل الانسداد. فصاحب الكفاية قدس سره رتب مقدمات دليل الانسداد في 5 مقدمات، قال أن هذا الدليل يتوقف على 5 مقدمات. المقدمة الأولى وجود علم إجمالي أن في الشريعة أحكاما في دائرة الشبهات، وأن هذه الأحكام جملة منها أحكام إلزامية. المقدمة الثانية أنه باب العلم الوجداني وباب العلمي العلم التعبدي للوصول إلى هذه الأحكام وتعيين مواردها منسد، ولهذا سمي هذا الدليل بدليل الانسداد. باب العلم الوجداني منسد واضح، لأن الإمام غائب والأحكام الشرعية ليست كلها معلومة بالأدلة القطعية الوجدانية، ليست مسائل إجماعات وتسالمات فقهية واضحة. أكثر كل الشبهات تقريبا إلا القليل يكون غير علميا بالعلم الوجداني، غير معلوما بالعلم الوجداني، ولا يمكن تحصيل العلم الوجداني للفقيه فيها خصوصا في التفاصيل. أصل الفروع وكلياتها ربما تكون معلومة ومسلمة، لكن تفصيلاتها وخصوصياتها تكون عادة لا يمكن تحصيل العلم الوجداني بها. هذا انسداد باب العلم. وانسداد باب العلمي بحسب اصطلاحهم باب الحجة مبني على أن تتم المناقشات في أدلة حجية خبر الواحد. إذا تمت تلك المناقشات إذن فلا يتم العلم أيضا وينسد باب العلم أيضا. مقدمة ثالثة بينها أن بعد انسداد باب العلم والعلمي ليس المكلفون مهملين في الشريعة، بأن الشارع لا يريد منهم شيء، حالهم حال الحيوانات والبهائم، أنه لا إهمال من ناحية الشارع في موارد الشبهات، بل لا بد من عمل على كل حال، وليس الانسداد يؤدي إلى الإهمال المطلق وارتفاع التكليف عن الناس. هذا أيضا مقدمة ثالثة. مقدمة رابعة حينئذ هذا التكليف الذي لا بد من الإتيان به وعدم الإهمال المطلق بلحاظه لا يمكن أن يكون بالرجوع إلى الأصول العملية أو القواعد المقررة، مثلا إصالة البراءة أو الاحتياط أو القرعة مثلا أو التقليد لمجتهد آخر انفتاحي قائل بالانفتاح، يبطل أيضا كل في هذه المقدمة، يبرهن على أنه لا يمكن الرجوع لا إلى الأصول الترخيصية في الأطراف لأنها مثلا متعارضة متساقطة، لا إلى الاحتياط لأنه لا يمكن، لا إلى القرعة لأنه مثلا لا دليل على حجيتها، لا إلى التقليد المجتهد الانفتاحي لأنه من يناقش في الانفتاح لا يمكنه أن يقلد ذاك المجتهد، فإن هذا من رجوع العالم إلى الجاهل لا رجوع الجاهل إلى العالم، وهكذا. فكل الشقوق من الطرق والقواعد الأخرى المحتملة حينما تطرح كلها في المقدمة الرابعة يثبت بطلانها. هذه المقدمة الرابعة. المقدمة الخامسة حينئذ أنه حينما تبطل كل تلك الطرق والاحتمالات في المقدمة الرابعة، حينئذ هنا يدور الأمر بين الأخذ بالمظنونات أو الأخذ بالمشكوكات أو الموهومات. هنا يقال أن العقل مثلا أو الشرع يحكم بلزوم الأخذ بالمظنونات دون الموهومات والمشكوكات، إذن فيثبت بهذه المقدمات الخمس أن العمل بالظن يكون هو المتعين وهو معنى حجية الظن. هذه المقدمات رغم أنها منسقة تنسيقا ظاهريا لكن لا تخلو من دغدغات فنية ومناقشات فنية. مثلا المقدمة الأولى من هذه المقدمات وهو وجود علم إجمالي في دائرة الشبهات بوجود الأحكام، هذه المقدمة إنما تصلح بحسب الحقيقة لأن يكون دليلا على دليلا ومن المبادئ التصديقية للمقدمة الرابعة. في المقدمة الرابعة حينما يقال لا يمكن الرجوع إلى الأصول العملية، إلى البراءة مثلا والاستصحابات ونحو ذلك، لماذا لا يمكن؟ هناك سوف يقال لا يمكن لوجود العلم الإجمالي الموجب للتعارض والتساقط بين هذه الأصول. إذن فالمقدمة الأولى بحسب الحقيقة نحتاجها كمبدأ تصديقي من المبادئ التصديقية وكدليل لما في المقدمة الرابعة بحسب الحقيقة، وإلا بنفسها المقدمة الأولى لا لزوم لها، لولا أننا هناك نريد أن نبطل بحسب الحقيقة الرجوع إلى البراءة والأصول المؤمنة في تمام الشبهات لما كنا نحتاج إلى المقدمة الأولى. فالمقدمة الأولى الحاجة إليها إنما هو بلحاظ ما نثبته في المقدمة، بعض ما ننفي صحته في المقدمة الرابعة. وهناك بعض الأمور المذكورة في المقدمة الرابعة أيضا ينفى بأدلة أخرى، مثلا الاحتياط نفيه يكون بقاعدة نفي العسر والحرج، وكان إذا نجعل كل شيء نحتاجه في إحدى المقدمات نجعله مقدمة من مقدمات الانسداد، إذن ينبغي أن نجعل من مقدمات الانسداد قاعدة نفي العسر والحرج مثلا، لأننا هناك سوف نقول أنه الاحتياط في تمام الشبهات أيضا لا يمكن، أيضا لا يجب، لأنه يستلزم العسر والحرج، وقاعدة نفي العسر والحرج تنفي مثل هذا الحكم. فنجعل من المقدمات مقدمة سادسة بعد العلم الإجمالي، المقدمة الثانية نفي العسر والحرج في الشريعة الإسلامية، هذا من هذا القبيل بحسب الحقيقة. لا فرق بين هذه المقدمة وبين المقدمة الأولى وبين دليل نفي العسر والحرج. كما أن المقدمة الثالثة المذكورة وهي أنه لا إهمال لنا، هذه المقدمة أيضا مبهمة المقصود منها، ما هو أننا نحن لسنا مهملين الإهمال، تارة يراد بهذا الإهمال يراد بأننا لسنا مهملين يعني بالانسداد التكاليف الواقعية غير مرفوعة، وهذا رجوع للمقدمة الأولى. إذا أريد من عدم الإهمال عند الانسداد، انسداد باب العلم والعلمي، أن التكاليف الواقعية ليست مشروطة بالانفتاح، ليست مشروطة بالعلم أو بالعلمي، هذا مراد من عدم الإهمال، إذن هذا رجع إلى المقدمة الأولى وهو أن التكاليف الواقعية معلومة بالإجمال. إذا أريد من عدم الإهمال عدم إمكان جريان الأصول المؤمنة في تمام الأطراف ونفي التكاليف، وهذا يرجع إلى ما يبين في المقدمة الرابعة في الواقع، فإن أحد القواعد التي نثبت بطلانها في المقدمة الرابعة جريان الأصول العملية الترخيصية في تمام الأطراف. إذا أريد من عدم الإهمال أن أساساً البشر يكونون مكلفين من قبل المولى، بمعنى أنهم لهم أنهم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى، وأنه يجب إطاعة المولى عليهم عقلا، ليس من قبيل الحيوانات التي لا يجب لا حق طاعة مثلا عليهم من قبل الله سبحانه وتعالى، بخلاف البشر، فإن البشر لابد أن يتصدى ويلتفت إلى مولاه وما يمكن أن يكون حكما لمولاه عليه. أصل مسؤولية الإنسان وأن الإنسان كائن مسؤول وليس كالحيوانات كائنا غير مسؤول، وهذا يرتبط بمثلا أصول الدين أو بأصول بالمعارف الإسلامية العامة، على أن الإنسان كائن مسؤول وليس كائنا مهملا كالحيوانات والبهائم. ليس هذا يعني، هذا ثابت على كل حال بالنسبة للانفتاحي والانسدادي، يشبه أصول الدين بحسب الحقيقة أو ما يكون من أصول المعارف. ف فلا ينبغي جعله من ضمن مقدمات الانسداد، وإلا سوف تكثر مقدمات الانسداد. كثير من هذه الأمور أيضا سوف تكون مقدمات الانسداد، أصل ثبوت النبوة وثبوت الصانع، وجود الصانع، ثبوت النبوة، ثبوت الشريعة، ثبوت الرسالة، كلها راح تصير من مقدمات الانسداد. إذن فهذه المقدمات ليس فيها تنسيق فني من هذه الناحية، وكان يمكن تغيير الصياغة بشكل آخر، وإن كان هذا الشكل باعتباره معروفا ملحوظا في الكتب، مذكورا في الكتب، لعله أيسر فهما لدليل الانسداد. هذا الذي جعله صاحب الكفاية هي جعلها مقدمات الانسداد أحسن وأيسر فهما، باعتبار أنه هكذا تشكل دليل الانسداد في تاريخ الفقه الأصولي، في تاريخ الفكر الأصولي والعلم وعلم الأصول بهذا الشكل تشكل دليل الانسداد. فنحن أيضا نمشي حسب هذا الطريق، ولا توجد طريقة أخرى مذكورة في الكتاب، لعله أكثر فنية لكنه أبعد عن سنخ الأبحاث التي بحثها الأصوليون في هذه المسألة. إذن فلا بد أن نبحث عن هذه المقدمات الخمس التي ذكرها صاحب الكفاية لنجد أنها هل تتم هذه المقدمات أو لا تتم. فإذا تمت تم دليل الانسداد، وإذا لم تتم لا تتم دليل الانسداد. طبعا مسبقا الحكم واضح، لأنه إحدى هذه المقدمات لم تتم على كل حال، وهي المقدمة الثانية بعد أن تقدم البحث عن الأدلة على حجية خبر الثقة، وثبت بالأدلة الثلاثة على الأقل السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة وبعض الأخبار الخاصة القطعية الصدور أو الإطمئنانية الصدور. فالمقدمة الثانية وهو انسداد باب العلم والعلمي غير تام على كل حال، لأن باب العلمي منفتح، إلا أنه، ولهذا قلت أن هذا الدليل لو كان يحذف برأسه بكله عن هذا البحث الأصولي كان أفضل وأسرع للوصول إلى سائر مطالب علم الأصول، لأنه حيث أنهم بحثوه فيبحث على الأقل مقدماته. وهناك بحث تمهيدي قبل الدخول في هذه المقدمات، لأن هذه المقدمات لو افترضنا تماميتها هل تكون النتيجة حجية الظن كشفان أو حجية الظن حكومة؟ من هنا ينبغي بحث التعريف معنى الكشف والحكومة. بحث الأصوليون في أن نتيجة هذه المقدمات لو تمت هل هي الحجية للظن بنحو الكشف أو الحجية للظن بنحو الحكومة، وماذا يعني حجية الظن بنحو الحكومة. صاحب الكفاية فسر الكشف والحكومة بهذا التفسير، قال: أما الكشف فمعناه واضح، أن نستكشف حجية الظن عند الشارع في حال الانسداد. معنى الكشف يعني الكشف عن أن الحكم الشرعي الظاهري هو الحجية للظن في حال الانسداد. وهذا الأمر دليلنا على هذا الحكم الشرعي الظاهري إنما يكون انسداد باب العلم والعلمي، نظير ما يقال في أحكام الحسبة في الفقه، يقال هناك أننا نستكشف من باب أن المولى لا يرضى بتفويت الأغراض مثلا الشرعية في باب الحسبة، نستكشف أن أن هناك ولاية مثلا لعدول المؤمنين على أموال الأيتام والقاصرين حينما لا يكون هناك حاكم شرعي، أو نستكشف ولاية الحاكم الشرعي، هكذا يقال. يقال نحن نستكشف من باب أننا نعلم أن الشارع لا يرضى بتفويت وبضياع حق هؤلاء الأيتام ويهتم بحقهم، حينما لا يكون لهم وصي وقيم من قبل أوليائهم آبائهم وليهم الشرعي، حينئذ نستكشف أنه في مثل هذه الحالة لا بد أن يكون هناك ولي من قبل الشارع. فبالأخذ بالقدر المتيقن نستيقن أنه في حالة فقدان الولي الأب أو فقدان الوصي من قبل الأب، حينئذ جعل الحاكم الشرعي وليان، أو جعل عدول المؤمنين حينما لا يكون حاكم شرعي عدول المؤمنين وليان، لأن افتراض عدم الولي أصلا هذا خلاف غرض الشارع، افتراض وجود ولي في غير العادل في الفاسق هذا أيضا غير محتمل. فإما الولاية للكل أو لعدول المؤمنين، فالمتيقن جعل الولاية لعدول المؤمنين، فيستكشف جعل الولاية الشرعية لعدول المؤمنين مثلا. كيف هناك يستكشف الحكم الشرعي من باب الحسبة ما يسمى بدليل الحسبة، كذلك دليل الانسداد يشبه دليل الحسبة من هذه الناحية، يكشف عن جعل شرعي للحجية للحكم الظاهري بالعمل بالمضمونات. لأنه لو لم يكن جعل أصلا في حال الانسداد هذا يلزم مثلا تفويت الأغراض الشرعية يعلم بعدمه. لو جعل حجة فالحجية مجعولة للموهومات، هذا غير محتمل أن يكون الحجية مجعولة للموهومات، بخلاف ما تكون الحجية مجعولة للمظنونات أو للأعم من المظنونات والمشكوكات. فالقدر المتيقن مثلا حجية المظنونات، فتكون المظنونات حجة، الظنون حجة عند الشارع. فالكشف يعني استكشاف الحجية الشرعية، غاترا دليله ليس دليلا خاصا، دليل أشبه بدليل الحسبة، يعني من دليل من هذا القبيل، أنه في مثل هذه الحالة يحرز وجود حكم شرعي كما يحرز في تلك الحالات رضا المعصوم أو رضا الشارع بالولاية لعدول المؤمنين. خب هذا معنى الكشف واضح. المهم البحث في معنى الحكومة، فإنه قيل بأنه قد يكون الظن حجة على الانسداد عند الانسداد بنحو الحكومة، هذا الذي موجود في العبارة في الصفحة الأولى من الكفاية، يقول أو حجية الظن على الحكومة أو بناء على الحكومة. بنحو الحكومة يكون الظن حجة في دليل الانسداد. ماذا يعني الحكومة؟ مقصودهم هكذا فسر صاحب الكفاية، قال المقصود من الحكومة بأن يحكم العاقل بحجية الظن، لا أن يستكشف نظر الشارع في حال الانسداد، بل يحكم العاقل بحجية الظن عند الانسداد، ومن هنا يسمى بالحكومة. فالحجية الظن على الحكومة أي حجية الظن عند الانسداد بحكم العقل. هذا التعبير صار مثارا للإشكال والنقاش من قبل المحققين، أن حجية الظن عند الانسداد بحكم العقل هذا أمر غير معقول، و مدرسة المرزا قدس سره أشكلت على هذا التعريف ومعقولية هذا التعريف لحجية الظن على الحكومة بإشكالين يمكن إرجاعهما إلى إشكال واحد جامع. حاصله أن هذا الحكم العقلي بحجية الظن عند الانسداد إما أن يراد به أن العقل يجعل الحجية ويحكم بالحجية، يعني يجعل الحجية، أو يقصد به أن العقل يدرك الحجية. إذا كان المقصود من حكم العقل بالحجية للظن أنه يجعل الحجية ويحكم، يعني يجعل، هذا مقصودكم من الحكومة وحكم العقل بحجية الظن، فمن الواضح أن العقل ليس مشرعا، ليس جاعلا وشارعا حتى يجعل أحكام من هذا القبيل، وإنما العقل دوره ووظيفته الكشف دائما، حتى في العقل العملي ومدركات العقل العملي. هناك هم في بحث الحسن والقبح العقليين قلنا بأن العقل كاشف، دوره دور الكشف، يكشف عن الحسن والقبح الذاتيين في الأشياء مثلا. هذا الأمر يكون كشفه في مثل هذه الموارد على أساس الاستلزامات والتلازمات الذاتية، ذات شيء يستلزم شيئا فيدركه العقل إدراكا بالذات. فإذا أريد فالمعنى الأول وهو أن يراد بالحكومة حكم العقل، يعني جعل العقل واضح البطلان. وأما المعنى الثاني وهو أن يراد بحكم العقل بمعنى درك العقل وكشفه لحجية الظن عند الانسداد، أن يكون العقل يدرك أن العقل أن الظن حجة. خب هذا الإدراك إذا أريد به أنه يدرك أنه حجة عند الشارع، خب هذا رجعنا إلى الكشف، صار معناه أن العقل كشف الحجية الشرعية وأن هذه الحجية مجعولة من قبل الشارع، هذا خلف الحكومة. لابد أن يراد أنه يكشف أنه أن الظناء حجة ذاتا، كما يكشف ويدرك أن القطع حجة ذاتا. أليس في بحث القطع نقول القطع حجة عند العقل، حجية ذاتية لا حجية جعلية؟ كذلك هنا العقل يدرك أن الظن حجة ذاتا، هذا معناه أن تكون الحجية ذاتية للشيء، لأن هذا المعنى عبارة أخرى عن لوازم الذات التي يدركها العقل، فلا بد أن يقال بأن الحجية ذاتية للظن لكي يدركها العقل، وهذا خلاف ما ثبت في بحث القطع من أن الحجية ليست ذاتية إلا للقطع. غير القطع من سائر الكواشف الناقصة ليس فيها اقتضاء الحجية، وليست الحجية ذاتية لها. ما يكون الحجية ثابتة بالذات له خصوص القطع، وهذا تقدم في بحث القطع. ولهذا هناك كنا نقول أنه لا يمكن الرد عن الحجية عن حجية القطع، لكن يمكن الرد عن العمل بالظن، يمكن الرد عن العمل بالشك، يمكن الرد عن العمل بكل الكواشف والطرق الناقصة. إذن فلا يمكن للعقل أن يدرك أيضا الحجية. إذن فالحجية غير المجعولة من قبل الشارع، ولا يرجع إلى الكشف. الحجية غير المجعولة من قبل الشارع على الحكومة غير معقول بهذا المعنى الذي يقوله صاحب الكفاية، لأنه إما لابد أن يرجع إلى جعل من قبل العقل، والعقل ليس جاعلا وإنما مدرك، أو يرجع إلى ذاتية الحجية، ثبوت الحجية وكونها من ذاتيات الظن، وهذا أيضا خلاف ما تقدم في بحث القاطع من أن غير العلم والبيان التام غيره لا يكون شيء له الحجية الذاتية. تعبيرات تقريرات المرزا قدس أقرب إلى التقريب الثاني، إلى الشق الثاني من الإشكال على المحقق الخراساني، وتقريبات وبعض تقريرات بعض الأعلام أقرب إلى النحو الأول بحسب الحقيقة، وبالجمع بين الشقين يكون إشكالا جامعا وفنيا ونقضا على الأخون على كل من التقديرين. ومن هنا جعلناه هنا إشكالا واحدا بحسب الحقيقة. هذا الإشكال يمكن للمحقق الخراساني أن يجيب عليه باختيار الشق الثاني، لأن الشق الأول واضح البطلان، أن يختار الشق الثاني ويقول بأن الظن العقل يدرك حجيته ذاتا، لكن يدرك هذه الحجية للظن ذاتا في حال الانسداد لا مطلقة، في حال الانسداد وبشرط انسداد باب العلم وعدم التمكن من العلم والعلمي، العقل يدرك بأن للمولى حق، للمولى حق الطاعة وتكاليف المولى المظنونة منجزة، حجة أي منجزة. وهذا الكلام يكون صحيحا ومعقولا فيما إذا التفتنا إلى ما بين في حقيقة قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هناك في بحث قاعدة قبح العقاب بلا بيان إصالة البراءة العقلية، وفي بحث حجية القاطع، هناك قلنا بأن الأصوليين ظاهر كلماتهم أنهم جعلوا وافترضوا وجود قضيتين، قضية اسمها مولوية المولى، وقضية أخرى سموها بالمنجزية واستحقاق العقوبة وعدم استحقاق العقوبة، وجعلوا قضية المولوية وحق الطاعة للمولى قضية مستقلة، وقضية أخرى غير قضية استحقاق العقوبة والمنجزية، وقالوا المولوية تثبت للمولى في مورد أحكامه الواقعية بوجوداتها الواقعية، كأنه مولوية المولى ثابتة لكل أحكام المولى بوجوداتها الواقعية. هذا فموضوع مولوية المولى وحق الطاعة للمولى جعلوا الأحكام بوجوداتها الواقعية الحقيقية سواء وصلت أو لم تصل، وجعلوا مرحلة الوصول أنه هل وصل حكم أو لم يصل موضوعا للقضية الثانية للمنجزية واستحقاق العقوبة. فقالوا مولوية المولى خب ثابتة واقعا بالنسبة لكل أحكامه، حينئذ إذا وصل هذا الحكم الذي جعله هنا يتنجز يعني يستحق على المخالفة العقوبة، وإذا لم يصل العقل يحكم بأنه لا يستحق العقوبة يقبح العقوبة لأنه عقوبة بلا وصول بلا بيان. ففككوا بين المحمولين وبين القضية، جعلوه كل منهما قضية غير الأخرى. القضية الأولى اسمها مولوية المولى وحق الطاعة وموضوعها الأحكام الواقعية للمولى، والقضية الثانية اسمها المنجزية واستحقاق العقوبة وقبح العقوبة، وجعلوا موضوعها مرحلة الوصول وأنه لو وصل ذاك الحكم الذي المولى له مولوية فيه واقعا لو وصل يتنجز أي يستحق على المخالفة العقوبة، ولو لم يصل يوجد حكم عقلي بأنه لا يستحق العقوبة يقبح العقوبة. فجعلوا الحكم العقلي بالمولوية حكما موضوعه الحكم الواقعي، والحكم العقلي بالتنجز واستحقاق العقوبة أو عدم التنجز وقبح العقوبة حكما آخر عقليا موضوعه الوصول واللا وصول لموضوع المولوية يعني للحكم الواقعي. وقاعدة قبح العقاب لا بيان عبارة عن عدم منجزية بمعنى قبح العقوبة والمعاقبة في مورد عدم الوصول. جعلوا هذه القاعدة من شؤونه راجعة إلى الحكم العقلي الثاني للأول. نحن هنا قلنا أن هذا التفكيك أساسا مغلوط، خطأ هذا التفكيك. لا توجد قضيتان وحكمان عقليان، هناك حكم عقلي واحد، ليس للعقل حكمان، حكم بالمولوية للمولى وحق الطاعة للمولى موضوعه التكليف الواقعي، وحكم آخر باستحقاق العقوبة على المخالفة أو عدم استحقاق العقوبة وقبح العقوبة على المخالفة وموضوعه الوصول ولا وصول للحكم الواقعي. هذان الأمران أمر واحد، وهذان الحكمان حكم واحد. استحقاق العقوبة عبارة عن ثبوت حق الطاعة للمولى والمولوي للمولى، عدم استحقاق العقوبة عبارة عن عدم ثبوت المولوية للمولى في ذلك المورد. وحق الطاعة والمولوية شيء واحد، وكلاهما وهذا الشيء الواحد أيضا موضوعه لا يمكن أن يكون الحكم الواقعي، موضوعه إنما هو ما النتيجة الذي يكون عند المكلف. غاتر أم لا بد أن نبحث أن هذا الحق للطاعة والمولوية موضوعه ما هو، هل خصوص الحكم الواصل أو أعم من الحكم الواصل أو الحكم المحتمل حتى لو لم يكن واصلا، أي حكم للمولى كان محتملا بل كان موهوما يظن بعدمه لكنه يحتمل ولو باحتمال ضعيف وجوده، المولوية ثابتة هنا للمولى. فالتفصيل والتفكيك بين الحكمين وتصور أن المولوية أمر واقعي وحق الطاعة أمر واقعي وموضوعه واقعي هو الذي أوقع المشهور إلى تصور أوقعهم في القول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. قب هذا المنهج هناك مفصلا بحثناه في بحث القاطع، بحثناه في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، بحيث وسوف يبحث أيضا بشكل تفصيلي في الجزء القادم يعني في أول الأصول العملية، هناك أيضا سوف يبحث بشكل جيد هذا البحث. بناء على قبول هذا المنهج الذي لا ندخل فيه الآن وإنما نأخذه كأصل مسلم أنه لا يوجد لنا حكمان عقليان وإنما حكم عقلي واحد هي تسمى بمولوية المولى وحدود مولوية المولى وحق الطاعة للمولى، حينئذ يقال بأنه لعل صاحب الكفاية كذا يقول في حال الانفتاح لا حق للطاعة للمولى في غير التكاليف الواصلة، التكليف الواصل حق الطاعة يكون موجودا فيه، أما التكليف غير الواصل حق الطاعة لا يكون موجودا، لأن باب العلم والعلمي منفتح حينئذ، لأن الباب العلم والعلمي منفتح القضايا التي يمكن تحصيلها بالعلم كثيرة أو بالعلمي، فالعقل لا يحكم في مثل هذه الحالة الحق الطاع للمولى في المظنونات زائدا على المعلومات بالعلم الوجداني أو بالعلم التعبدي. وأما في حال الانسداد حيث أن باب العلم وباب العلمين سد في معظم الأحكام بل في كل الأحكام إلا ما ندر، فالعقل في مثل هذه الحالة يحكم بأن الظن أيضا فيه حق الطاعة هنا للمولى. نعم الشك والوهم ليس فيه حق الطاعة، لكن الظن فيه حق الطاعة، لأن هذا يرجع بحسب الحقيقة في حدود ما نراه من حق الطاعة للمولى بعقلنا بعقولنا العملية فبوجداننا العقلي. فذاك الوجدان الذي أنكر حق المولى وحق طاعة المولى ومولوية المولى في موارد الشبهات ولو بعد الفحص، لا لأن هنا الانسداد أيضا مفروض بعد الفحص لا نصل إلى يقين ولا إلى علمية. ذاك الوجدان الذي يقول بعد الفحص وعدم الوصول إلى الواقع نفس الشك وعدم البيان كافي لأن لا يكون حق للمولى للطاعة، ولهذا يسميه بالبراءة قاعدة عقاب بلا بيان، يعني يقول بالبراءة وعدم المنجزية بالبراءة العقلية. ذاك العقل لعله، والذي قلنا فيما سبق أنه هناك أيضا العقل يحكم بالإطاعة بالاحتياط لا بالبراءة، يمكن لذاك الإنسان الذي عقله يحكم ويدرك البراءة العقلية وقبح العقوبة في تلك الموارد إنما يحكم به لو كان باب العلم والعلم منفتحا، بحيث يمكن أن يكون معظم الأحكام قد امتثل من خلال الباب العلم والعلم بالفحص، حينئذ ما يتبقى العقل لا يحكم بالحق، ما يتبقى احتمالا العقل لا يحكم بالاحتياط وبحق الطاعة فيها حتى في المظنونات. أما لو انسد باب العلم وانسد باب العلمي بحيث لم يكن يمكن الوصول إلى تلك الأحكام الواقعية بطريق العلمي والعلم وبطريق وجداني لا بالعلم ولا بالعلمي حتى لو فحص، كان هذا هو فرض دليل الانسداد، إذن حينئذ قد يكون هنا عقل مثل هذا الإنسان يصعد رتبة وخطوة ويقول المظنونات لو ظن بالتكليف المولوي في مثل هذه الحالة حق الطاعة ثابت، لكن لو شك واحتمل احتمالا ضعيفا حق الطاعة أيضا غير ثابت تجري البراءة. وبهذا يكون هذا البيان بيانا معقولا في نفسه. من ينكر من قبيل ما يقال أليس في أطراف العلم الإجماع، نفس هذا البحث موجود أيضا في بعض الموارد أنه في موارد الشك في الامتثال العقل هل يحكم بالطاعة ولا يحكم بالبراءة ويحكم بالاحتياط، يحكم بالاحتياط. نفس القائلين بالبراءة في موارد الشك في أصل التكليف يقولون بالاحتياط في موارد الشك في الامتثال. في أطراف العلم الإجمالي العقل هل يحكم بالبراءة أو لا يحكم بالبراءة، القائلون بأن العقل يحكم بالبراءة في الشبهات البدوية يقولون لا يحكم بالبراءة في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي مع أن الشك في أصل التكليف لا في الامتثال، أيضا يقولون العقل لا يحكم بالبراءة لأن هنا يرون مثلا أن العلم الإجمالي بيان يكفي هذا المقدار يكفي لعدم قبح العقاب والمعاقبة، خصوصا إذا كان العلم الإجمالي في أطراف غير محصورة بحيث لا يمكن مثلا المخالفة والقطعية، يقال العقل لا يحكم بالبراءة العقلية. ليش؟ لأن أصل التكليف معلوم، هذا المقدار كافي من البيانية على أصل التكليف، فليس هنا عدم بيان مطلق، يعلم بالتكليف ولو في الدائرة غير المحصورة. العقل الذي يحكم بالبراءة والذي يفصل بين هذه الموارد، ربما يفصل هنا أيضا ويأتي يقول في موارد في مورد الانسداد يكون الظن عندي موردا لحكم العقل بالاحتياط، حينما ينغلق باب الاحتياط حينما ينغلق باب العلم وباب العلمي لمعظم الأحكام العقل هنا بعد لا يجوز أن المكلف يرتكب يقتحم ما يقتحم، يرى أنه على الأقل في موارد المظنونات في مورد الظن للمولى حق الطاعة، مورد ظن بثبوت التكليف يثبت حق الطاعة ولو لم يكن علم إجمالي أصلا، هذا ليس متوقف على مسألة التبعيض في الاحتياط الذي سوف يأتي الحديث عنه، ولو لم يكن علم إجمالي هذا المقدار يكون كافيا، إلا أن هذا البيان معناه أننا أخذنا بروح المطلب لا بحرفية قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإن قاعدة قبح العقاب بلا بيان لو أريد عنوان البيان واللا بيان، والبيان أيضا يفسر بالعلم مثلا ولو الأعم من الإجمالي والتفصيلي، خب يقال هنا لا علما، الظن ليس علما، فلو أردنا أن نقتصر على الصياغة اللفظية لقاعدة قبح العقاب بلا بيان نعم الإشكال يكون واردا على المرزا على الأخون، وهو أنه هنا قاعدة قبح العقاب لا بيان موجودة، لماذا رفعتم اليد عنها؟ أنتم تريدون بالبيان العلم، وهنا لا علم في مواد المظنونات، لا يوجد علم، الظن ليس علما، فلماذا رفع اليد عن قاعدة قبح العقاب لا بيان؟ لكن لو كان المقصود روح هذه القاعدة بذاك المنهج الذي أشرنا إليه، أن هذه القاعدة ترجع إلى تحديد مقدار حق الطاعة للمولى، حين قد يقال البيان ليس المقصود به العلم، حتى يأتي هذا الإشكال الصياغتي، المقصود من البيان ليست هذه الرواية أو آية لكي يقال ظاهر البيان العلم أو العلمي، هذا اصطلاح ذكره نفس الأصوليين، فلا بد أن نرجع إلى محتوى القاعدة لا إلى لفظ القاعدة، ومحتوى القاعدة هو حق الطاعة للمولى ومقدار مولوية المولى، يعني المقدار الذي يقبح العقاب والمقدار الذي لا يقبح العقاب فيه، وهذا يرتبط بمقدار حق المولى على العبد لأن يطيع، وبأي دائرة يطيع، حتى بنحو الاحتياط يطيع، أو حق المولى لأن يطيع أقل من هذا المقدار، حينئذ قد يقال مع الانفتاح العقل لا يدرك، إذ يكتفي بهذا المقدار من تحصيل أو تحصيل الأحكام بالطريق العلمي بطريق العلم أو العلمي، في أنف الباقي بعد لا حق للمولى للإطاعة، العقل يقبح على يدرك قبح معاقبة العبد لو خالف في غير موارد العلم والعلمي، أما لو انسد باب العلم في معظم الأحكام بحيث لم يكن يمكن الوصول العلمي إلى الأحكام الواقعية لا بالعلم الوجداني ولا بالعلم التعبدي، حينئذ العقل في مثل هذه الحالة التي ينسد هذا الباب قد يحكم بأن حق الطاعة يكون موجودا. الروح القاعدة يمكن أن تكون مرتفعة، وإن كانت صيغة قاعدة قبح العقاب بلا بيان إشكال المرزا وارد، إذا تمسك المرزا بالصياغة وقال قاعدة قبح العقاب بلا بيان يقول حيث لا علم يقبح العقاب، إذن لا معنى لأن يكون الظن حجة بحكم العقل يعني بإدراك العقل، قبح العقاب بلا بيان يقول أن غير العلم ليس شيئا حجة ذاتا، هذا تمسك بحرفية القاعدة وصياغة القاعدة، وأما إذا أردنا أن نأخذ روح القاعدة وأرجعنا روح هذه القاعدة إلى حدود حق الطاعة للمولى، فالتفصيل بين حالة الانسداد والانفتاح معقول بأن يكون ذاك العقد، أما عقولنا فترى حق الطاعة للمولى مطلقة حتى في الموهومات، خب هذا لم يقبله المشهور، لكن هذا الذي لا يقبل هذه السعة لحق الطاعة قد يقبل مقدارا من هذا الإدراك العقلي، بأن يقول في حالة الانسداد حيث لا يمكن الوصول للأحكام الواقعية بالطريق العلمي الوجداني أو التعبدي، حينئذ الارتكاب خلاف المظنون الحكم الإلزامي المظنون، أيضا العقل يقول هنا لا يقبح من المولى أن يعاقب، يعني ثابت هذا المقدار من الحق للمولى، يعني يكون في حالة وسطى بين ما نحن ندعيه وبين ما يدعيه من يتمسك بحرفية قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ذاك يقول أصلا ليس للمولى حق الطاعة إلا في مورد العلم، نحن نقول للمولى حق الطاعة حتى في مورد الوهم فضلا عن العلم الظن والشك، هذا يقول لا نفصل في حالة الانفتاح ليس للمولى حق الطاعة ويقبح العقوبة، لكن في حالة الانسداد للمولى أن يعاقب في مورد المضمونات على الأقل له أن يعاقب، لأن حق الطاعة هنا معقول أن يكون ثابتا، إذ لا يمكن الوصول للأغراض المولوية بلا بطريق علمي أو بطريق العلم الوجداني أو العلمي، إذن فيكون الروح مقصود صاحب الكفاية وتفسير صاحب الكفاية من إدراك العقل لحجية الظن على الحكومة، يعني لثبوت حق الطاعة في مورد الظن على تقدير الانسداد أمرا معقولا وصحيحا في نفسه. يأتي تثبت